أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الآلية الأخيرة أو الوسيلة الأخيرة أو الطريقة الأخيرة التي ذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى في التوثيقات العامة، وهي من روى عنه أحد الثلاثة. خلاصة الأمر، نحن أخذنا بعضه في الدرس الماضي وبقي عندنا البعض الآخر. خلاصة الأمر هو أن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول ذكر بأن الطائفة، يعني علماء الشيعة الإمامية يعني الأصحاب، قد ساوت بين مراسيل بعض الرواة وبين مسانيد بعضهم الآخر. شنو السبب؟ ما هو السبب الذي جعل الطائفة، جعل الأصحاب، جعل الفقهاء بشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بأن يساوون بين مراسيل البعض وبين مسانيد البعض الآخر؟ وكلنا نعرف أن الرواية المرسلة ضعيفة، فكيف ساوت الطائفة بين مراسيل البعض وبين مسانيد البعض؟ ما هي خصوصية هؤلاء البعض الذين جعلت لهم خصوصية؟ شنو خصوصيتهم؟ يقول الشيخ الطوسي رحمه الله أن خصوصية هؤلاء البعض أنهم لا يروون إلا عن ثقة، المعروف عنهم، المشهور عنهم، المعلوم عنهم، المتيقن عنهم، أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. من هؤلاء؟ كثر. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله مع شديد الأسف لم يذكر جميع الأسماء، لم يذكر أسماء هؤلاء الذين يعرف عنهم ويعلم عنهم أنهم لا يروون عن ثقة، وإنما ذكر ثلاثة أسماء فقط. أولهم محمد ابن أبي عمير، وثانيهم صفوان ابن يحيى، وثالثهم أحمد بن محمد ابن أبي نصر بزنطي، أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. فإذا قالوا عن رجلين، إحنا نعتبر هاي الرواية مرسلة، قال لا، فإن الطائفة لا تتعامل مع هذه الرواية بأنها مرسلة، بما أن الذي قال عن رجلين، بما أنه محمد ابن أبي عمير، بما أنه صفوان ابن يحيى، بما أنه أحمد بن محمد ابن أبي ناصر، فلا نستطيع أن نقول أن هذه الرواية مرسلة، بل هي مسندة، لأن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، فإذا رووا عن مجهول فهو ثقة، وإذا رووا عن مهمل فهو ثقة، وإذا رووا عن رجل يعني مرسل على نحو الإرسال، فإن هذا الرجل لابد أن يكون ثقة، لأن هؤلاء لم يروون إلا عن ثقة. السيد الخوئي رحمه الله لما وصل إليه الدور أشكل على هذا المبنى. طبعا هذا المبنى هو مبنى مشهور، مشهور العلماء قديما وحديثا يعتمدون على هذه القاعدة، ومنهم كما ذكرنا بلي فيما سبق في الدرس الماضي، بلي المشهور هو الذي يعتمد على ذلك. جيد. السيد الخوئي رحمه الله لما وصل إليه الدور ماذا قال؟ قال يوجد عندي بعض الإشكالات. الإشكال الأول أن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله بأن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، هذا حدسه وظنه واجتهاده، وإلا من قال أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة؟ هل قال أحدهم ذلك؟ هل قال محمد ابن أبي عمير بأنني لا أروي إلا عن ثقة؟ هل قال صفوان بن يحيى بأنني لا أروي إلا عن ثقة؟ هل قال أحمد بن محمد ابن أبي نصر بزنطي بأنني لا أروي إلا عن ثقة؟ هل قالوا ذلك؟ لم يصل إلينا بأن هؤلاء الثلاثة قد ادعوا ذلك وقد قالوا ذلك. ولو كان هذا الأمر معروفا ومشهورا بين الطائفة ووصل إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى لظهوره ولشهرته ولوضوحه، فلماذا نقله الشيخ الطوسي رحمه الله فقط؟ لماذا لم ينقل ذلك الشيخ النجاشي عليه الرحمة، وهو خريج علم الرجال، وهو زميل الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو مشترك مع الشيخ الطوسي بأغلب المشايخ؟ لماذا هاي المعلومة نقلها الشيخ الطوسي وما نقلها غيره؟ فإذا ما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله هو حدس، هو ظن، هو اجتهاد، ولا حجة باجتهاده ولا بظنه ولا بحدسه. هكذا أشكل السيد الخوئي رحمه الله. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب أولا كما يحتمل أن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله هو حدس، كذلك يحتمل أن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله هو حس. وإذا دار الأمر بين الحدس وبين الحس فهناك أصالة الحس، إن الأمر واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار، وضوح الشمس في رابعة النهار هو الذي جعل الشيخ الطوسي رحمه الله يذكر ذلك. وأما أن النجاشي عليه الرحمة لم يذكر ذلك فهذا لا يعتبر تضعيف لذلك الوضوح، ما صار مناسب أن يذكر ذلك فما ذكره. فإذا دعوى الحدس ماذا يقابلها؟ دعوى الحس. الأصل عقلاء يدعم الحدس لو يدعم الحس، يدعم الحس. هذا من جهة. من جهة ثانية، لو فرضنا أن الطائفة لم تقل ذلك، لو فرضنا أن الطائفة لم تقل ذلك، لم تقل الطائفة بأننا نساوي بين مراسيل محمد ابن أبي عمير ومراسيل صفوان ابن يحيى ومراسيل أحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، نساوي بين هذه المراسيل وبين المسانيد للآخرين، لو فرضنا أن الطائفة لم تقل بذلك، يكفينا أن الشيخ الطوسي رحمه الله يقول بذلك. شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله تكفي، فإنه يوثق محمد ابن أبي عمير ويقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويوثق صفوان بن يحيى ويقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، ويوثق أحمد بن محمد ابن أبي نصر ويقول أنه لا يروي عن الثقة. فشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بهذا المعنى كافية تكفي، سواء قالت الطائفة بذلك أو لم تقل الطائفة بذلك، سواء كان ما نسبه الشيخ الطوسي رحمه الله إلى الأصحاب صحيح أو لم يكن صحيحا. نفس شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول كافية في ذلك. جيد، هذا كله درس البارحة. وصل ابن الكلام إلى قول الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، ونلفت النظر إلى أن رواية ابن أبي عمير مثلا لها ثلاثة أشكال، لها أشكال ثلاثة. الآن دعنا عن مراسيل صفوان بن يحيى ومراسيل أحمد بن محمد ابن أبي نصر، نريد نركز على مراسيل محمد ابن أبي عمير. أولا لأن مراسيل محمد ابن أبي عمير كثيرة، والأحكام الشرعية المتعلقة بمراسيل محمد ابن أبي عمير متعددة. أضرب لك مثال، مثلا مسألة متى تجب سجدتا السهو، بعض العلماء ماذا يقولون؟ لكل زيادة ونقيصة يجب سجود سجدتي السهو، لكل زيادة ونقيصة، كما دل على ذلك مرسلة محمد ابن أبي عمير. أما البعض الآخر من العلماء يقولون كلا، وإنما يجب سجود السهو في موارد منصوصة. وين أكو نص؟ زيادة السجدة، نقصان سجدة، زيادة التشهد، وين أكو نص؟ فيجب على المكلف أن يسجد سجدتي السهو. إذا ما أكو نص لا يجب على المكلف أن يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. فمراسيل محمد ابن أبي عمير هي الأكثر، ومراسيل محمد ابن أبي عمير هي الأكثر تأثيرا، الأكثر عددا والأكثر تأثيرا في واقع الأحكام الشرعية. وأكو ملحوظة، مراسيل محمد ابن أبي عمير إلها كم صورة؟ مو صورة واحدة، ثلاثة صور. أولا أن يصرح باسم المروي عنه، مثلا محمد ابن أبي عمير يروي عن شخص يذكر اسمه، هذا اللي يذكر اسمه هذا المروي عنه المذكور اسمه، خب إذا موثق المسألة محلولة. المشكلة وين؟ إذا تبين هو مهمل أو مجهول أو مضعف، هنا نقع في إشكال. فتارة يروي محمد ابن أبي عمير عن رجل يذكر اسمه وهو ثقة، وتارة عن رجل يذكر اسمه وهو مجهول، وتارة عن رجل يذكر اسمه وهو مهمل، وتارة يذكر عن رجل يذكر اسمه وهو ضعيف، ضعفه النجاشي مثلا. شنو الحل هنا؟ فإن روى عن ثقة فالمسألة محلولة، وإن روى عن مجهول أو مهمل فنعتبر هذين المجهولين والمهملين شنعتبرهم؟ ثقات، لقاعدة إن محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. أما لو روى محمد ابن أبي عمير عن ضعيف، عن راو ذكر اسمه وهذا الراوي ضعف الشيخ النجاشي رحمه الله، إهنان يقع عندنا، إهنان يقع عندنا التعارض بين توثيق ابن أبي عمير وبين تضعيف النجاشي، يصير تعارض ويصير تساقط، فيبقى هذا الراوي بلا توثيق. فقال أولا أن يصرح، يعني محمد ابن أبي عمير، باسم المروي عنه وفي مثله يحكم بوثاقته لشهادة الشيخ الطوسي رحمه الله الضمنية بشرط عدم وجود معارض لها. يعني الشيخ الطوسي شهد بأن محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فروى عن مجهول، إذن المجهول ثقة، فروى عن مهمل، إذن المهمل ثقة. أما لو روى عن ضعيف لا، هنا صار تعارض، هنا بهاي الصورة صار عندنا تعارض، ما نقبل، يتعارض تضعيف النجاشي مع توثيق محمد ابن أبي عمير. الصورة الثانية أن يقول عن بعض أصحابنا، محمد ابن أبي عمير كثيرا ما يقول عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أن يقول عن بعض أصحابنا وفي مثله لا يحكم بالوثاقة، لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل أن هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف. بعض الأحيان محمد ابن أبي عمير يأتي بصيغة مفرد، يعني يقول عن رجل، أو يقول عن بعض أصحابنا، والبعض قد يراد منها الواحد. في هذه الصورة كيف نتعامل مع مراسيل محمد ابن أبي عمير عندما يقول عن رجل أو عندما يقول عن بعض أصحابنا؟ قاعدة أن محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، تجري أو لا تجري؟ قال الشيخ الأستاذ حفظه الله القاعدة هنا لا تجري. لماذا؟ قال حسب الاستقراء أن مشايخ محمد ابن أبي عمير إن الرواة الذين روى عنهم محمد ابن أبي عمير هم عبارة عن 400 شيخ، 400 راوي الذين ثبت أنهم ضعاف، يعني ضعفوا من قبل الشيخ النجاشي أو من قبل الشيخ الطوسي عليهما الرحمة، هم عبارة عن 5. فعندما يقول محمد ابن أبي عمير عن رجل، من المحتمل أن يكون هذا الرجل أحد 5. أكرر، فإذا قال محمد ابن أبي عمير عن رجل، من المحتمل أن هذا الرجل هو أحد 5 الذين ضعفوا. فلا نستطيع أن نعمل بمراسيل محمد ابن أبي عمير التي ورد فيها كلمة عن رجل أو ورد فيها كلمة عن بعض أصحابنا. قال أن يقول عن بعض أصحابنا وفي مثله لا يحكم بالوثاقة، لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات، ويحتمل من باب الاحتمال أن هذا البعض عندما قال عن رجل أو قال عن بعض أصحابنا هو من هؤلاء الضعاف. أما القسم الثالث، أما الصورة الثالثة، طريقة الإرسال عند محمد ابن أبي عمير لا تكون عن رجل ولا تكون عن بعض أصحابنا، لا تكون عن مفرد، لا تكون عن واحد، وإنما تكون عن مجموعة. فماذا يقول؟ عن غير واحد، هالشكل، عن غير واحد. قال أن يقول، هاي ثالثا، أن يقول عن غير واحد من أصحابنا وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية. هنا تقبل الرواية. ليش؟ يقول لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ محمد ابن أبي عمير لوجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات. وإذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية، وهي أن التعبير بكلمة عن غير واحد يدل عرفا على ما لا يقل عن 3. يعني عندما يقول محمد ابن أبي عمير عن غير واحد، يعني مو عن واحد ولا 2، خطاب عرفي، يعني شقد عن غير واحد؟ يعني عن 3، عن 4، عن 5، عن 6، هذا معنى عن غير واحد عرفا. فسوف يثبت أن احتمال كون مجموع 3 هم من 5 الضعاف وليس أحدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جدا. يقول إذا قال محمد ابن أبي عمير عن غير واحد، يعني عن 3 4 5، كم شيخ عنده ضعيف؟ 5 من البعيد، من المستبعد، لا مو بعيد، بعيد جدا، ومو مستبعد بل مستبعد جدا، أن قوله عن غير واحد يعني عن 3، وهؤلاء 3 هم من ضمن 5 الضعاف وليسوا من ضمن 395 شيخ ثقة. هذا بعيد، هذا مستبعد. ولو أردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكورة أمكننا أن نقول، الآن راح يستعمل فكرة ماذا؟ تراكم الاحتمالات. وهاي فكرة السيد الشهيد الصدر رحمه الله بصورة أو بأخرى أدخلها في علم الأصول، موجود بحثها في الحلقات. يقول فد عملية رياضية بسيطة، إن قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة، احنا قلنا 400 شيخ هم ماذا؟ ثقات، أو 400 شيخ، بلي عنده 400 شيخ، 400 شيخ عنده، خمسة ضعاف و395 ثقات. فعندما يأتي ويقول عن غير واحد، شنو المقصود عن غير واحد؟ يعني عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة. في نظرك ذول الأربعة والخمسة هم نفسهم الخمسة الضعاف؟ و395 واحد أبدا ما روى عنهم، هذا محتمل؟ لا، أقل واحد من 395 الثقات هو ضمن من؟ ضمن عن غير واحد. إذا طبقنا هاي الفكرة على الرياضيات انظر ماذا سوف يكون. 5 على 400 إذا نريد نقسم شو تصير؟ تصير 1 من 80. شوف الاحتمال، 1 من 80. يعني عندما قال عن غير واحد يعني عن ثلاثة، شنو احتمال أن هؤلاء الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليسوا من الخمس، بلي من من 395 الثقات؟ أكرر، عندما يقول عن غير واحد يعني عن ثلاثة، شنو هي النسبة التي تجعلك تقول أن هؤلاء الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليسوا من 395 الثقات؟ يقول نسبة 1 من 80. زين، هم ثلاثة، يعني 1 على 80 في 1 على 80 في 1 على 80، إيش راح قد راح تطلع النتيجة؟ راح تطلع 1 على 512 ألف، لأن تضرب 1 في 1 في 1 هو 1، و80 في 80 في 80 تطلع النتيجة 512 ألف. يعني احتمال واحد، لاحظني، احتمال واحد أن هؤلاء الثلاثة هم من الخمس الضعاف. شي قابله؟ هي قابله 512 ألف. وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس أحدهم من البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512 ألف احتمال، وهو ضعيف جدا لا يعتني به العقلاء. يعني هو احتمال موجود بس العقلاء ما يعتنون بالاحتمالات الضعيفة، الاحتمالات الضئيلة، بل يتعاملون معها تعامل معدوم، تعامل غير الموجود. فما هي النتيجة؟ النتيجة أن محمد ابن أبي عمير إذا قال عن رجل وذكر اسمه، وكان الرجل ثقة، نور على نور، محمد ابن أبي عمير إذا روى عن رجل وذكر اسمه وكان مهمل فهو ثقة، محمد ابن أبي عمير إذا روى عن رجل وذكر اسمه وكان مجهولا فهو ثقة، محمد ابن أبي عمير إذا روى عن رجل وذكر اسمه إلا أن الرجل قد ضعفه النجاشي رحمه الله فلا نعمل بالرواية، نعتبر هاي رواية ضعيفة، لأن هذا الرجل الذي ضعفه النجاشي ووثقه ابن أبي عمير يتعارض التوثيق والتضعيف، فلا قيمة لتوثيق محمد ابن أبي عمير بعد تضعيف النجاشي، تعارض وتساقط، ونرجع للأصل، والأصل يقتضي عدم ثبوت الوثاقة. محمد ابن أبي عمير إذا قال عن رجل أو إذا قال عن بعض أصحابنا لا نستطيع أن نعمل بهذه الرواية، لماذا؟ لأن عن رجل واحد وعن بعض أصحابنا واحد، ومحمد ابن أبي عمير يوجد بعض من روى عنهم هو ضعاف خمسة خمسة، فلعل هذا الرجل أحد الخمسة، ولعل بعض الأصحاب الذي روى عنهم قال عن بعض أصحابنا هو أحد الخمسة، فلا نستطيع أن نوثق بلي عن رجل، ولا نستطيع أن نوثق عن بعض أصحابنا. محمد ابن أبي عمير إذا قال عن غير واحد، نعم نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية، لأن قوله عن غير واحد يعني عن ثلاثة، ونحن نستبعد كعقلاء، نستبعد أن هؤلاء الثلاثة هم من ضمن الخمسة الضعاف، وليسوا من ضمن 395 اسم من الثقات الذين روى عنهم محمد ابن أبي عمير. هاي النتيجة. قال: والنتيجة مما تقدم أن ابن أبي عمير إذا صرح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض، يعني تضعيف من قبل الشيخ النجاشي رحمه الله مثلا، وإذا عبر بكلمة بعض أصحابنا فلا يحكم بالوثاقة، ولو عبر بكلمة غير واحدين حكم باعتبار السند، السند يصير معتبر لا بأس به. ثم يقول: توثيقات عامة أخرى، والتوثيقات العامة التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها لا تنحصر بما ذكره، بل لها مصادق أخرى نعرض عنها خوف الإطالة. جيد، الآن بدي اختصر لك هذا الموضوع وأرد نطيك ثمرة عملية. اختصارك التالي: الشيخ الطوسي رحمه الله شهد وأقر بأن الطائفة قد ساوت بين مراسيل بعض الأصحاب وبين مسانيد بعض الأصحاب، وسبب أن الطائفة ساوت بين مراسيل هؤلاء لأن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، المعروف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وأمثال هؤلاء محمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي. سواء الطائفة هي التي عملت بذلك أو أن هذا رأي شخصي للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى فهو حجة علينا، لأنه في مقام التوثيق، والشيخ الطوسي رحمه الله من المتقدمين لا يوثق إلا لوضوح ولحس، وليس لحدس، وليس لاحتمال، وليس لظن، وليس لاجتهاد، كما باحثنا هذا الأمر فيما سبق. فسواء الطائفة قالت بذلك أو لم تقل، فما نقله الشيخ الطوسي عن الطائفة هو يعتقد به، وهذا اعتقاده كاف وحج علينا. لماذا؟ لأنه عن وضوح وظهور وحس. إذن محمد ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، وصفوان بن يحيى لا يروي إلا عن ثقة، وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة. هؤلاء الثلاثة إذا رووا عن شخص ثقة نور على نور، إذا رووا عن شخص مجهول يصبح المجهول ثقة، إذا رووا عن شخص مهمل يصبح المهمل ثقة، أما إذا رووا عن شخص ضعف فلا نستطيع أن نوثق من ضعفه الآخرون، يصير عندنا تعارض بين توثيق هؤلاء وبين تضعيف أولئك، فلا نستطيع أن نخرج بنتيجة التوثيق. أما إذا روى هؤلاء عن رجل ماذا نفعل؟ نقول إن هؤلاء إن كان لهم مشايخ ضعاف مثل محمد ابن أبي عمير عند خمسة من مشايخه ضعاف، فقوله عن رجل لعل الرجل هو أحد هؤلاء الخمسة الضعاف، فلا نستطيع أن نوثق الرواية، لا نستطيع أن نعتمد على الرواية. وإذا قال عن بعض أصحابنا نفس المشكلة، بعض الأصحاب واحد، وقد يكون الواحد هو أحد الخمسة، أما لو قال عن غير واحد، يعني شنو عن غير واحد؟ يعني عن ثلاثة أربعة خمسة، نحن نستبعد أن هؤلاء الثلاثة هؤلاء الأربعة هم فقط من ضمن هؤلاء الخمسة الضعاف وليسوا من ضمن. نجي إلى محمد ابن أبي عمير، كم شيخ عنده؟ كم أستاذ عنده؟ 400 الكل، بس إذا طلعنا الخمسة إيش قد يصيرون؟ 395 ثقة، شيخ ثقة. نستبعد أن هؤلاء الثلاثة هؤلاء الأربعة هؤلاء الخمسة هم من الخمسة وليسوا من 395، نحن نستبعد ذلك. فإذا بنينا على هذه القاعدة، كثير من الروايات خصوصا مراسيل محمد ابن أبي عمير، كثير من هذه الروايات سوف تصبح حجة ونعتمد عليها من جملة تلك الروايات. هاي الفائدة أخذتها عن أستاذي في علم الرجال الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري الأراكي رحمه الله تعالى، وهي مسألة مقبولة عمر ابن حنظلة. كلكم تسمعون وكلكم تعلمون أن أهم دليل على ثبوت ولاية الفقيه العامة هي مقبولة عمر ابن حنظلة، وكلكم تعلمون وكلكم تسمعون أن مقبولة عمر ابن حنظلة ضعيفة من حيث السند. طبعا هناك علماء يقولون الدليل على ولاية الفقيه هو الدليل العقلي، ولسنا بحاجة إلى دليل نقلي، لأنه إذا لم يحكم الفقيه فمن يحكم؟ إذا نقول للفقيه لا تحكم ولا تقود الأمة، من الذي يحكم ومن الذي يقود الأمة؟ الشيوعي؟ القومي؟ الرأسمالي؟ منه يستحق أن يحكم هذه الأمة إذا الفقيه ما يحكمها؟ إذا الفقيه ما يوصل هذه الأمة إلى بر الأمان، من عنده قدرة أو من عنده حق أن يوصل هذه الأمة إلى بر الأمان؟ السياسي اللص الكذاب الدجال المنافق هو اللي يحكم الأمة أفضل لو الفقيه يحكم الأمة؟ هاي من جهة. من جهة ثانية أنطيك ملحوظة، لا يوجد فقيه لا يقول بأن للفقيه ولاية، وإنما الاختلاف في السعة والضيق. ما عندنا فقيه يقول إن الفقيه ليس له أي ولاية، ما كنت شيء. الكل بالإجماع قديما وحديثا يقولون أن الفقيه له ولاية، أما سعة هذه الولاية إيش قد سعتها؟ مقدار نفوذ سلطان الفقيه، مقدار نفوذ ماذا؟ تصرفات الفقيه، يختلفون في السعة والضيق ولا يختلفون أبدا في أصل وجود ولاية للفقيه. هاي مسألة واضحة ما تحتاج إلى كلام. هسه لم طول الحديث في مسألة ولاية الفقيه، درسناها أكثر من مرة في درس المكاسب، يعني في ضمن كتاب البيع الشيخ الأعظم رحمه الله يتطرق إلى مسألة ولاية الفقيه. هذا مو موضوعنا. موضوعنا وين؟ مقبولة عمر بن حنظلة التي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما. معروف أنها مقبولة ضعيفة السند، إلا أنها مقبولة المضمون. الشيخ محمد إبراهيم الأنصاري الأراكي رحمه الله تعالى أستاذي في علم الرجال قال هي صحيحة على مبناه، على مبناه قال هي صحيحة ببيان. أول شيء أقرأ لك سند مقبولة عمر بن حنظلة، سندها كالتالي: روى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في كتابه الكافي عن محمد بن يحيى الأشعري العطار القمي الثقة الجليل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الأشعري القمي الثقة الجليل، عن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، عن صفوان بن يحيى هم ثقة، عن داود بن الحسين، طبعا صفوان بن يحيى الذي ذكرنا الآن أنه لا يروي إلا عن ثقة من أعظم الأصحاب، عن داود ابن الحسين، داود ابن الحسين واقفي، إلا أنه ثقة، والثقة من قبل علماء الرجال. عن عمر ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة لم يوثق. إذن الرواية ضعيفة بمن ضعيفة؟ ضعيفة بعمر ابن حنظلة. واضح؟ أعيدك السند. روى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن محمد ابن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد ابن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن داود ابن الحسين، كل هؤلاء ثقات. عن عمر ابن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، إلى آخره، مقبولة عمر ابن حنظلة التي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما. لأن الإمام الصادق عليه السلام عزل حاكم الجور، عزل قاضي الجور، ونصب ماذا؟ ونصب حاكما للأمة، وهو الفقيه العادل. السند ما بي مشكلة، مشكلتنا الوحيدة وين؟ مشكلتنا الوحيدة في عمر ابن حنظلة لم يوثق. زين، نروح ندور في ترجمة عمر ابن حنظلة، وين نلقى ترجمته؟ مثلا نجد له ترجمة في رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى. ماذا نجد في ترجمة عمر بن حنظلة؟ نجد هذه الرواية. بلي، طبعا هذه الرواية موجودة في الكافي، أيضا موجودة في الكافي. روى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يزيد، عفوا، عن يونس عن يزيد بن خليفة. أعيد الكلام. روى الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن يزيد بن خليفة قال، يعني يزيد بن خليفة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. الرجل يريد يقول للإمام الصادق عليه السلام: عمر بن حنظلة إجانا ونقل عنك كلام. قبل ما يكمل الرجل كلامه، قبل ما يكمل يزيد بن خليفة كلامه، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا. هذا توثيق لو مو توثيق؟ أكيد توثيق. الإمام الصادق عليه السلام يوثق عمر بن حنظلة. يزيد بن خليفة يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول له أن عمر بن حنظلة نقل عنك كلاما، قبل ما يكمل جملته عارضه الإمام الصادق عليه السلام وقال له: إذن لا يكذب علينا. هذا توثيق لو مو توثيق؟ توثيق. الرواية ينقلها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، كلهم ثقات. عن يزيد بن خليفة، هي المشكلة هنا، المشكلة في يزيد بن خليفة. يزيد بن خليفة لم يوثق، ولو وثق يزيد بن خليفة فيعتبر عمر، يعتبر عمر بن حنظلة. من وثق عمر بن حنظلة؟ الإمام الصادق عليه السلام عندما قال: إذن لا يكذب علينا. شلون نقدر نوثق يزيد بن خليفة؟ إذا وثقنا يزيد بن خليفة هاي الرواية تصير معتبرة، ويصير عمر بن حنظلة، شي يصير عمر بن حنظلة يصير ثقة، وثقه الإمام الصادق عليه السلام عندما قال: إذن لا يكذب علينا. شلون نوثق يزيد بن خليفة؟ نرجع إلى ترجمة يزيد بن خليفة. لاحظني وين نرجع؟ نرجع إلى معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمه الله جزء 20. نرجع إلى ترجمة يزيد بن خليفة. فماذا نجد في ترجمة يزيد بن خليفة؟ نجد هكذا. بلي، نجد أن يزيد ابن خليفة ممن روى عنه صفوان ابن يحيى. واضح؟ لسه حسب الطبعة الموجودة عندي جزء 20 صفحة 133، يزيد ابن خليفة قال السيد الخوئي رحمه الله تعالى وروى عنه، يعني وروى عن يزيد بن خليفة أبو المغراء وابن مسكان وحنان ابن سدير وصفوان وصفوان ابن يحيى وعاصم ابن حميد وعبد الكريم ويونس إلى آخره. محل الشاهد صفوان ابن يحيى. صفوان بن يحيى أحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، فقد ثبت عندنا أن يزيد بن خليفة روى عنه صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى لا يروي إلا عن ثقة، إذن يزيد بن خليفة ثقة، فإذا كان يزيد بن خليفة ثقة فالرواية التي تقول أن الإمام الصادق عليه السلام قال واصفا عمر بن حنظلة إذن لا يكذب علينا هي رواية صحيحة، فعمر بن حنظلة ثقة فروايته لا يقال لها مقبولة، بل لابد أن يقال لها شنو؟ موثقة، لأن داود بن الحسين واقفي ثقة، فإما أن نقول عنها موثقة أو نقول عنها معتبرة، معتبرة عمر بن حنظلة. هاي من ضمن الفوائد في إثبات من؟ في إثبات أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. أنت كطالب علم كنت تتخذ موقف الآن، صار لنا يومين ندرس في أن هؤلاء الثلاثة ماذا؟ لا يروون إلا عن ثقة، كنت تلزم الكتب وتطالعها أو تقراها وتطلع بنتيجة. الآن تثبت لك موقف، ما هو قولك وما هو رأيك فيما يرويه محمد ابن أبي عمير عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد، أو يروي عن اسم إنسان موجود بس مهمل، أو هذا الإنسان شنو شي يصير مثلا يصير بلي إنه مجهول. لابد لطالب العلم أن يتخذ موقفا لأنها استظهارات عرفية. جيد، ايش بقى عندنا كما وعدتكم فيما سبق؟ هناك بعض الطرق ذكرها الوحيد البهبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الرجالية، وما تطرق إليها الشيخ الأستاذ حفظه الله في كتابه القواعد الرجالية من باب الاختصار. درس كامل، درس كامل نذكرهن إن شاء الله عز وجل. غد استشهاد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يوفق للزيارة نسأل من الله عز وجل له التوفيق، وأن يدعو لهذه الأمة وأن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، ونسألكم الدعاء. بعد غد إن شاء الله عز وجل الدرس، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.